أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. ما زال البحث فيما لو نسخ الوجوب هل يكون لدليل الناسخ أو المنسوخ دلالة على حكم شرعي أم لا؟ بحثنا عن ذلك بلحاظ الدليل الاجتهادي لكل من الدليل الناسخ أو المنسوخ، وقلنا لا دلالة على بقاء حكم شرعي بعد النسخ. وكان البحث في الاستصحاب، وأثبتنا أن في مورد البحث الاستصحاب الذي يمكن القول بإجرائه ليس استصحابا جزئيا، ضرورة أن الجزئية قد علم ارتفاعه بالنسخ. بل هو استصحاب كلي، وهو من الاستصحاب الكلي القسم الثالث، باعتبار أن المقطوع الارتفاع يحتمل أن يعاصر ارتفاعه حكم آخر، فبالتالي يشك في بقاء الكلي. عليكم السلام. في المثال وجوب الصدقة عند المناجاة حكم مقطوع الارتفاع بدليل الآية، بدليل النسخ. عندما كان متواجدا قبل نسخه كما كنا نعلم بالجزء وهو وجوب الصدقة، كنا نعلم بالكل وهو الجواز بالمعنى الأعم. الآن بعد ورود أأشفقتم، بعد ورود الدليل الناسخ ارتفع الوجوب، لكن نحتمل بقاء الجواز لاحتمال عروض حكم آخر معاصرا لارتفاع الوجوب، فيكون هذا الحكم الآخر الجواز متواجدا فيه. واستصحاب الكل القسم الثالث هو هذا. فإذن لا استصحاب الجزء يجري، ليه؟ لعدم الشك في البقاء، لأن الوجوب مقطوع الارتفاع، فلا استصحاب الجزء يجري ولا استصحاب الكل يجري لكونه من استصحاب الكل القسم الثالث. وعند المحققين استصحاب الكل القسم الثالث لا يجري. طبعا لماذا لا يجري؟ هذا تحقيقه وين؟ في محله، في الاستصحاب، ليس هنا محل بحث. خب، إن قلت أنه سوف يأتي إن شاء الله في تنبيهات الاستصحاب أن المصنف رحمة الله عليه على الرغم من تبعيته للمشهور في عدم جريان استصحاب الكل القسم الثالث إلا أنه استثنى منه موردا، وهذا المورد المستثنى هو التالي: فيما لو كان مقطوع الارتفاع يغاير محتمل الوجود بالمرتبة، كما هو الحال بين البياض الشديد والبياض الضعيف، فإذا قطعنا بارتفاع البياض الشديد فالجزء لا يمكن استصحابه. ليش؟ لأن قطعت بارتفاعه، لا يوجد شك في بقائه. فهل نستصحب أصل بقاء البياض لاحتمال ماذا؟ أنه ورد بياض ضعيف، فهناك سوف يستثني الماتن هذه الصورة، يقول استصحاب الكل القسم الثالث يجري، لأنه لا يوجد اختلاف ماهوي بين المقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث لاتحادهما في أصل البياض، وإنما الاختلاف ماذا؟ في المرتب. هذا المصنف هناك سوف يستثني، يقول استصحاب الكل القسم الثالث ماذا؟ يشر. وما نحن فيه من قبيل المستثنى، وذلك لأن رأي الماتن أن الوجوب، أن الأحكام الشرعية قاطبة بسيطة، خلافا لرأي مشهور القدماء أنها مركبة من جنس وفصل، بسيطة. فالوجوب وما يسانخه وهو الندب مثلا، الوجوب وما يسانخه الاختلاف بينهما ليس في الماهية وإنما في الشدة والضعف، الوجوب طلب شديد والندب طلب ماذا؟ ضعيف، ويصبح مثل البياض الشديد والبياض ماذا؟ الضعيف. فإذن نحن مع قطعنا بارتفاع ماذا؟ الوجوب، نحتمل عروض ماذا؟ الاستحباب، فيبقى الجواز بالمعنى الأعم ماذا؟ ثابتا، فيكون تماما نظير القطع بارتفاع البياض الشديد واحتمال عروض بياض ضعيف، فكلي البياض يبقى، والمصنف يعتقد بجريان استصحاب الكل فيه. ما نحن فيه تماما من هذا القبيل، انتفى الطلب الشديد وهو الوجوب، نحتمل عروض الطلب الضعيف ليكون الجواز بالمعنى الأعم متواجدا فيه. وبالفرق بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث في الشدة والضعف، فيجب أن نقول بأن الاستصحاب ماذا؟ يجري، لأنه داخل وين؟ في المستثنى. طبعا لماذا المصنف استثنى هذا الشيء؟ هذا أيضا في محله، لكن على أن نأخذها كفتوى أصولية. هذه الفتوى الأصولية التي يذكرها الماتن في تنبيهات الاستصحاب تنطبق على ما نحن فيه. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه الشبهة أنه نحن صحيح، سوف يأتي إن شاء الله في استصحاب الكل القسم الثالث، نستثني من القول بعدم جريانه هذه الصورة، لكن هذا الاستثناء بشرط، وهذا الشرط عبارة عن تمامية أركان الاستصحاب، وهذا الشرط حتى لو لم نصرح به، لا يمكن أن يجري الاستصحاب بفقد ركن من أركانه، يعني لا يحتاج إلى تصريح، أمر واضح أن نحن نستثني بهذا الشرط إذا تمت أركان الاستصحاب. أركان الاستصحاب المهم منها الآن ثلاثة: شك في الحدوث، يقين بالحدوث، وشك في البقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا الذي نحتاج إليه. المهم هذا الثالث، فلا بد أن تكون هذه الأركان ثابتة في مثل البياض الضعيف والبياض الشديد، الركن الثالث ثابت. أما في مثل الوجوب والاستحباب، الركن الثالث ماذا؟ غير ثابت. فإذن لا يكفي للاستثناء مجرد التفاوت في الشدة والضعف، بل تفاوت في الشدة والضعف مع وجود ماذا؟ أركان الاستصحاب. طيب لماذا في البياض الشديد والضعيف الركن الثالث ثابت، وفي الوجوب والاستحباب الركن الثالث غير ثابت، مع أنهما يشتركان في أن التفاوت في الشدة والضعف في المرتبة؟ لماذا؟ يقول هذا يعتمد على ما سوف نحققه في باب الاستصحاب. في هذا الركن الثالث، وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ما هو مناط الوحدة؟ هل النظر العقلي أو العرفي أو لسان الخطاب؟ طبعا الآن لسان الخطاب هنا لم يتعرض له، في محله سوف نتناوله. فنفترض أنه المناط، هل هو العقل أو العرف؟ المصنف هناك سوف يرى يثبت بأن المناط على أي نظرة؟ على النظرة العرفية. بعض المختلفين في المرتبة يوجد بينهما وحدة عرفية فيجري الاستصحاب لتمامية أركان، وبعض المختلفين في المرتبة لا يوجد بينهما وحدة عرفية، البياض الشديد والضعيف عند العرف بياض، وإن كان بالدقة العقلية يرجعان إلى أمرين مختلفين. أما الوجوب والاستحباب حسب النظرة العرفية ما هما؟ شيئان أو شيء واحد؟ شيئا. فإذا كان عندك وجوب وارتفع لا تستطيع أن تثبت الاستحباب، لأنهما عند العرف متباينان. سوف يأتي في محله أنه بين النظرة العرفية والنظرة العقلية يوجد عموم وخصوص من وجه، قد يلتقيان. يعني العرف يحكم بالوحدة والعقل يحكم ماذا؟ بالوحدة، وقد يختلفان كل إلى موارد لا تخص الآخر. الوجوب والندب من أي موارد؟ من الموارد التي بحسب الدقة العقلية شيئان، شيء واحد، لأن الاختلاف في المرتبة، والعقل يقول أنه في الاختلاف في المرتبة ما به الامتياز هو عينه ما به الاشتراك. أما بحسب الفهم العرفي الوجوب غير الندب، يراهما متباينان. بما أن المدار على أي مناط؟ على المناط العرفي، فلا يجري الاستصحاب. فإذا من هنا نفهم أنه صح نحن في بحث الاستصحاب استثنينا. ما الذي استثنينا؟ الاختلاف في المرتبة، الاختلاف في المرتبة مع الاتحاد في الماهية، هذا استثنيناه، لكن لم نستثنه مطلقا، بل استثنيناه بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تكون أركان الاستصحاب تامة، ومن جملة أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والمعتبر في الوحدة والتعدد ما هو؟ النظر العرفي. وفي النظر العرفي يرى أن الوجوب غير النادب. نقرأ هذا المقدار، هذا الفصل، بعد ما قرأنا منه شيئا. قرأنا ما أدري رقمه، ما مرقم عندي. وين صرنا؟ وين صرنا في القراءة؟ ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات، غير الوجوب والاستحباب. في الوجوب والاستحباب العقل يحكم بأنهما واحد، ليش؟ لأن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا، إلا أنهما في العرف يعتبران ماذا؟ ماهيتان مختلفتان، إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب. هذا يريد أن يجيب عن هذا الشبهة، عن السؤال المقدر، أنك سيأتي في بحث الاستصحاب أنك تستثني من عدم جريان استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي، تستثني ماذا؟ موارد الاختلاف في الشدة والضعف. يقول نعم نستثنيها، لكن بشرط أن تكون أركان الاستصحاب تامة. فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر، فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب، أي في بيان وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. صار واضح العبارة أتصور؟ نعم نعم. أي الحادث الذي نشك في حدوثه هو مثلا الاستحباب. نعم. فصل في هذا الفصل الجديد عنوانه حقيقة الوجوب التخييري. نعرف بأن الوجوب التخييري عدل لأي شيء؟ للوجوب ماذا؟ التعيين. كما أن الوجوب الكفائي عدل للوجوب العين، والوجوب الغيري عدل للوجوب النفسي. خص علماء الأصول من بين أقسام الوجوب، الوجوب ماذا؟ التخيير بالبحث. من هنا يأتي إلى الذهن هذا السؤال، أنه لماذا بحثتم عن حقيقة الوجوب التخييري ولم تبحثوا عن حقيقة الوجوب التعييني الذي هو يقابله؟ ما هو السر في ذلك؟ قبل أن ندخل في البحث لابد أن نعرف لماذا خصوا الوجوب التخييري بالبحث. لو أنت هكذا جئت مثلا فصل في حقيقة أقسام الوجوبات، فتبحث عن الوجوب العيني والكفائي، وجوب التعييني والتخييري، وبحثنا سابقا عن الوجوب النفسي والوجوب الغيري في بحث مقدمة الواجب، فتكون قد استوفيت جميع الأقسام. أما أن تأتي وتخص من بين الأقسام الوجوب التخييري، هذا ملفت للنظر، وهذا البحث من البحوث القديمة في علم الأصول. لماذا خص الوجوب التخييري؟ وبالتفت في الوجوب التخييري هناك ظاهرة لفتت الأنظار وولدت لنا شبهة. في البحث السابق أشرت إلى أن القدماء ماذا كانوا يقولون؟ الوجوب مركب من جنسين وفصل، جنسه ما هو؟ طلب الفعل، وفصله عدم جواز الترك. مش هذا هو عندهم الوجوب؟ الوجوب مهما كان قصد تقسيمه، الوجوب عبارة عن طلب الفعل والمنع من الترك. طيب الآن في كفارات الصوم، إطعام 60 مسكينا واجب، واجب أو غير واجب؟ واجب. تعال طبق عليه التعريف، ماذا يقول التعريف؟ طلب الفعل، طلب الفعل موجود، والمنع من الترك غير موجود. يمكن أن أتركه وأختار ماذا؟ العتق، أختار صيام شهرين متتابعين. فإذا ما هي الشبهة؟ أن الوجوب التخييري لا ينطبق عليه حقيقة الوجوب. حقيقة الوجوب قائمة بالمنع من الترك، والوجوب التخييري يجوز تركه إلى عدله. مش هكذا الوجوب التخييري يجوز تركه؟ فينبغي أن لا نسمي الوجوب التخييري ماذا؟ وجوبا. واضح الشبهة؟ خب هذه الشبهة أورثت لهم أنهم يبينوا ما هي حقيقة الوجوب التخييري حتى يروا هل ينسجم مع الوجوب أو ماذا؟ أو لا ينسجم. طبعا وهذا البحث بعينه يأتي وين؟ في الواجب الكفائي، في الواجب الكفائي. لا، غاية الأمر في الواجب الكفائي يجوز تركه إلى بدل، في الواجب التخييري يجوز تركه إلى بدل، والبدل ما هو؟ البدل هو الفعل. في الواجب الكفائي يجوز تركه إلى البدل، والبدل ما هو؟ هو مكلف آخر. في الواجب الكفائي الاجتهاد، لنفترض واجب كفائي، خب أنا لا أريد أن أجتهد، ليش؟ لأن فلان اجتهد. في الواجب التخييري يجوز تركه إلى فعل آخر، في الواجب الكفائي يجوز تركه إلى فاعل آخر. فالشبهة كما تجري في الواجب التخييري تجري وين؟ في الواجب الكفائي. أما الواجب العيني والتعييني لا تجري فيهما هذه الشبهة. حقيقة الوجوب انطباقها على الواجب العيني والتعييني في غاية الوضوح، فلا نحتاج إلى أن نبحث ماذا عنهما. إذن اتضح لدينا السر في أن علماء الأصول خصصوا من بين أقسام الواجب الواجب الكفائي والواجب التعييني بالبحث دون غيرهما. صار واضح هذه النقطة؟ إذن أجبنا عن هذا السؤال. قبل الدخول في الأقوال في تفسير الواجب التخييري، طبعا عندما تقول البحث فصل في تفسير الواجب التخييري يتضح أن هذا البحث في الواقع عبارة عن مبدأ تصوري، عن مبدأ تصوري، لأنك عم تفسر ماذا؟ حقيقة شيء. مثل البحث مثلا عن حقيقة الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ هل هو الخطاب الصادر من الشارع؟ أو هو الاعتبار؟ على الخلاف بينهم في حقيقة ماذا؟ الحكم الشرعي. هذا يكون مبدأ ماذا؟ تصور. وعلى هذا الأساس انتبه جيدا، إذا قلنا هذا الفصل حسب الظاهر هذا الفصل وين داخل؟ داخل في مقدمة علم الأصول أو في مسائل علم الأصول؟ ظاهر هذا التصنيف أنه داخل وين؟ في المسائل، لأن هذا فصل من أي مقصد؟ فصل من المقصد الأول. المقصد الأول لأن الكفاية رتبها على مقدمة خارجة عن علم الأصول، ومقاصد سبعة داخلة في علم الأصول، وماذا؟ وخاتمة في الاجتهاد والتقليد. مش هذه هي الكفاية؟ أنا هذا بعض العلماء كانوا عندما مثلا هذه الظاهرة كانت موجودة بكثرة سابقا، يعني بداية ما دخلنا الحوزة، أنه تذهب إلى مرجع إلى عالم إلى كذا يسألك أنه وين تدرس ماذا تدرس. يعني أذكر أنا كان صار لي سنة في قم، نزلت إلى البلد حتى أتزوج، فذهبت إلى عالم البلد عندنا عالم جليل حتى لأجل إجراء العقد، أريد أخذ منه موعد لإجراء العقد، فسألني ماذا تدرس. يعني أول سؤال كان هكذا، فسألني سؤال بالبلاغة. هذه كانت العرف السائد. يعني الآن هذا خف في مجتمعاتنا الحوزوية. وما أذكر أيضا في كنا نصلي جماعة قبل ما أكون طالب علم، يعني كان عمري على ما أذكر 13 سنة أو 14 سنة، كنا نصلي جماعة أحد المجتهدين في لبنان، نذهب إلى بيته ونصلي جماعة عدد محدود. فصادف أنه في 2 معممين غرباء لا نعرفهم جاءوا سلموا على الشيخ وصلينا جماعة. بعد صلاة الجماعة رحب بهم الشيخ، اسمك اسمك كذا، فسأل ماذا تدرسون. هذا السؤال أحفظه من ذاك الوقت. فقال أحدهم ندرس الكفاية، فاستأذن نسأل، قالوا تفضلوا.
قال عدد لنا مقاصد الكفاية. على سيرة مقاصد الكفاية بالترتيب. أي مقصد قبل الثاني؟ فأجاب جواب صحيح. يعني جاء السؤال الثاني، نميز لي بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة. على كل تقدير كان هذا العرف هو السائد يعني، وكان يعطي جو علمي. أذكر حتى عندما جئنا هنا إلى حوزة قم كان يكون في جلسات أيام الخميس، مجلس عزاء كذا في بيوت العلماء وكذا، فكان بعد الجلسة مثلا أو يوم الجمعة يعني قبل صلاة الجمعة بعد المجلس نجلس كذا، يبدأ كلها أسئلة كانت يعني بهذه الطريقة. فأذكر البعض أنه كانوا يريدون أن يتهربوا من أن يسألوا، فيحتالون بطريقة ماذا هم يسألون من العالم حتى لا يبتلوا بالسؤال. على كل تقدير فهذا البحث فصل في المقصد الأول. إذا فصل في المقصد الأول يعني هو ماذا؟ ومن مسائل علم الأصول. إذا بنينا على أنه من مسائل علم الأصول، فتلك النظرية التي تقول أن علم الأصول يبحث عن المبادئ التصديقية تكون نظرية ماذا؟ خاطئة، أن لا تنطبق على هذا الفصل، لأن هذا الفصل له ارتباط في تفسير قسم من أقسام الواجب. على كل تقدير لابد حتى نفهم ما يأتي من أن نمهد لبعض الأمور. الأمر الأول هكذا، أنه في علم المعقول ذكروا أن علتين لا يمكن أن يتواردا على معلولا واحدا. تفت هذا الشيء سمعته أنت من قبل، لكن الشيء ربما لم تسمعه هذه الإضافة. علتان لا يمكن أن تتواردا على معلول واحد، هذا الشيء الزائد، لا على نحو التعاقب ولا على نحو الاجتماع. عندما كنا نسمع هذه المقولة سابقا كنا نقول على نحو الاجتماع، أما على نحو التعاقب أيضا لا يجوز، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. أولا مقصودنا من العلة، العلة التامة، ومقصودنا من المعلول، المعلول الشخصي لا المعلول النوعي. فهذه الحرارة الموجودة الآن في هذه القاعة، هذه الحرارة معلول، لا يمكن أن تكون معلولة للشمس وللمدفأة مع كون الشمس علة مستقلة والمدفأة علة مستقلة. هذا المعلول الشخصي وهي حرارة الغرفة الآن لا يمكن أن تكون معلولة للشمس والمدفأة على نحو الاستقلال معا، ولا على نحو التعاقب. واضح المثال؟ لماذا؟ عندهم قاعدة ذكرناها في مبحث الصحيح والأعم، وهي قاعدة لزوم السنخية بين العلة والمعلول. وهذه القاعدة مدركها عندهم أنه لولا السنخية بين العلة والمعلول لصدر كل شيء عن كل شيء. يعني بدل ما النار تؤثر في الحريق وفي الحرارة تعطي البرودة، إذا لا يشترط ماذا؟ السنخية بين العلة والمعلول، لا أثر كل شيء في كل شيء. و الشمس إذا كانت تسانخ هذا المعلول الشخصي، ما هو المعلول الشخصي؟ هذه الحرارة الآن في هذه القاعة، فتكون هذه الحرارة الشخصية معلولة لأي شيء؟ للشمس، ولا تكون معلولة للمدفأ. وإذا كانت لا تسانخها فلا تكون ماذا؟ فلا تكون معلولة لها. فإذن علتان مستقلتان تامتان لا يمكن أن تؤثرا في معلول واحد شخصي. شوف، في معلول نوعي يعني مطلق الحرارة، خب نعم، لأنه بالنتيجة هذا المعلول النوعي ينحل إلى أفراد، فالشمس تأخذ بعض الأفراد، المدفأة تأخذ بعض الأفراد، نتكلم عن معلول ماذا؟ شخصي، لذا ركزت على المعلول الشخصي. خب، لقاعدة السنخية، واضح هذه؟ المقدمة الأولى اتركها في ذهنك، نحتاج إليها. نختم اليوم الأربعاء، صح؟ نختم برواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ترتبط بمناسبة بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: إن إبليس أن أنينا لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرسل، وحين أنزلت أم الكتاب. يعني نفهم من هذه الرواية المباركة أن إبليس اللعين أن مرتين، مرة طبعا لا يستفاد من الرواية الحصر، يمكن أن يكون أن مرة ثالثة ورابعة، لكن في هذه الرواية ذكر أنتين لإبليس: أنة حين بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأنة حين نزلت سورة الفاتحة. الأنة الأولى واضحة ومتوقعة، بالنتيجة كان هناك انقطاع للوحي والنبوة أكثر من خمسة قرون، مش هكذا؟ مش أكثر من خمسة قرون ما بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله، انقطع الوحي عن هذا العالم بهذه الفترة الطويلة. كان إبليس اللعين فيها يمرح ويسرح. بعد هذا الانقطاع الطويل بعث الله تبارك وتعالى في أم القرى نبيا للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، أي ليخرجهم عن تحت سلطة الشيطان إلى سلطة الرحمة. فطبيعي حينئذ أن هذا إبليس
يشعر بأن سلطانه قد تهدد، فأن أنة وصرخ صرخة. هذا أمر طبيعي. بعث رحمة للعالمين، لا للعرب فقط أو لمنطقة محدودة، وهذه نعمة من أفضل نعم الله سبحانه وتعالى على البشرية وعلى أمتنا، أن الله سبحانه وتعالى بعث لنا نبيا رحمة، مبشرا ومنذرا ورحمة للعالمين. وهذه النعمة لابد للإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ولابد أن يلتزم بمسؤولياته تجاه هذه النعمة، هذا مما لا شك فيه، إن هذا الحق الكبير لهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يشكر الباري تبارك وتعالى عليه أولا، ويشكر عليه أولياء ثانيا. هذا أمر مفروغ عنه. أما الشيء الذي قد يقف عنده السامع الأن الثانية عند نزول أم الكتاب، والمقصود منها سورة ماذا؟ الفاتحة، فاتحة الكتاب، لأن من أسماء هذه السورة أم الكتاب. لا شك أن سبب هذا الصراخ والأنين لإبليس اللعين لا يرتبط بعدد آيات هذه السورة، ولا لكونها أول سورة، لأنها ليست أول سورة نزلت، ولا لكونها تتحدث عن إبليس وتفضح إبليس، وإلا كان الأولى حينئذ الأكثر تفصيلا عن إبليس سورة الأعراف، وفي سورة البقرة يوجد تفصيل عن إبليس. يعني عادة الإنسان يتأدى من نزول بيان يفضحه، أو يكون هو أول نزول، الشيء الأول له موقعيته في النفوس، وكل ذلك لا ينطبق على سورة ماذا؟ الفاتحة، لا ينطبق على أم الكتاب. إذن لابد أن هذا الشيء الذي جعل إبليس يئن هو مدلول هذه السورة ومضمون هذه السورة ومفاد آيات هذه السورة، التي تدعو إلى العبودية الحقة، والتي تتمظهر فيها غرض بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن غرض البعثة ليخرجهم من الظلمات إلى النور، غرض البعثة ليحيي الناس، هذه هو غرض البعثة. وهذه الآيات، هذا المضمون متجلي فيها بأقصى صوره، بأفضل صوره. أنت تبتدئ في هذه السورة التي تتلوها في كل يوم مرات بعد البسملة بالثناء والمدح والحمد لله تبارك وتعالى، وتعترف بربوبيته للعالمين، طب ومن هذه النكات المهمة في هذه السورة المباركة أن بعد جريان الحمد والثناء على لسان العبد بأسلوب الغيبة، أتكلم عن غائب، عن ذات غائبة، الحمد ما قلت لك، قلت الحمد لله يعني له، بعد هذا الحمد والثناء بحقيقته يصل العبد إلى مقام يؤهله للحضور في محضر الله تبارك وتعالى فيخاطبه. بعد الحمد والثناء ماذا يقول؟ إياك نعبد، أصبحت أهلا لأن أخاطب الباري تبارك وتعالى. بما تستبطنه هذه الكلمة إياك نعبد من حقيقة العبودية، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. وإبليس مخططاته وأهدافه بأجمعها تريد أن تسلب العبودية بين العباد وبين ربهم تبارك وتعالى. إذا كانت هذه الآية جاءت لبيان، أو هذه السورة جاءت لبيان حقيقة العبودية بأبهى صورها، وبيان حقيقة أن من يستحق الاستعانة هو من يستحق ماذا؟ العبودية، وبالتالي عليك أن تسير في خط مستقيم، فلا تلتفت لا إلى يمين ولا إلى شمال، فلا تكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين. فباعتبار مدلول هذه السورة هي التي جعلت إبليس اللعين يئن هذه الأنة الثانية، لأن بمضامين هذه السورة يتحقق الهدف من بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.